أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريبات التي ذكروها لاعتذار ابن الإمام عليه السلام في صرف السهم المبارك. التقريب الأول بيناه في الدرس السابق، وهو مال هذا المال السهم المبارك هو مال الغائب، والفقير لا إشكال في كونه وليا على أموال الغائبين فيكون وليا على هذا المال، فلا بد من مراجعته وأخذ الإذن منه في صرفه، ولا يجوز لأي شخص أن يستقل بهذا التصرف كما هو الحال في أموال الغائبين غير الإمام عليه السلام. لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بعد أخذ الإذن من الإمام عليه السلام من الحاكم الشرعي. هذا هو التقريب الأول أو الوجه الأول سميناه. قلنا أنه الملاحظ على هذا التقريب هو أنه هذا التقريب قابل للخدشة، قابل للمناقشة على كلا التقديرين، في أن سهم الإمام هل هو ملك شخص الإمام أو هو ملك للمنصب أو باعتبار المنصب. أما إذا كان ملكا شخصيا للإمام كما يظهر من بعض كلماتهم، بناء على هذا قلنا بأنه ولاية الحاكم لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الأموال الشخصية للإمام عليه السلام. ولاية الحاكم المجعولة بأدلة النيابة المستفادة من أدلة النيابة تشمل ما يكون الإمام عليه السلام وليا عليه بما هو ماذا؟ بما هو إمام. ما يكون الإمام وليا عليه بما هو إمام هذا تشمله ولاية الحاكم وولاية الفقيه. أما ما يكون الإمام وليا عليه بما هو مالك أو بما هو أب هذا لا تشمله الأدلة الدالة على نيابة ماذا؟ نيابة الفقيه. وهذا في الحقيقة يمكن أقول يمكن استشعاره واستظهاره من بعض أدلة النيابة. من قبيل جعلت لي عليكم حاكم، جعلت لي عليكم قاضيا، هو حجة الله عليكم وأنا حجة، هو حجتي عليكم وأنا حجة الله كما في التوقيع الشريف. واضح من النظر في ماذا؟ في جعل فقيه نائبا ووليا على ما يكون الإمام وليا عليه من شؤون الناس، ما يكون الإمام وليا على الغير. هذه ولاية الإمام على الغير، الفقيه يكون نائبا على الإمام فيها، فتثبت له الولاية أيضا على الغير، فلا تشمل نفس الإمام عليه السلام ولا تشمل أمواله ماذا؟ الشخصية، لأن الإمام وإن كان وليا على أمواله وله الولاية على أمواله الشخصية، لكنه له الولاية على أمواله الشخصية بما هو ماذا؟ بما هو مالك. وقلنا هذه جهة يشترك فيها كل الملاك، لا تختص بالإمام ولا تثبت لأدلة الولاية للإمام عليه السلام كما سيأتي، لا تثبت لأدلة الولاية، وإنما تثبت كما تثبت لأي ذلك آخر، لاعتبار أنه هو المالك، والمالك ولي على ماذا؟ على أمواله. ليست الولاية ثابتة للإمام على أمواله ثابتة بأدلة الولاية العامة للإمام عليه السلام، حتى تنتقل هذه الولاية منه إمام إلى الفقيه إلى الحاكم الشرعي بأدلة الولاية الخاصة أدلة النيابة، وإنما هي ثابتة له بما هو مالك، فلا تكون أدلة النيابة شاملة لمثل هذه الولاية. فالفقيه لا يكون له الولاية على أموال الإمام الشخصية، ولا تكون له الولاية على أولاد الإمام عليه السلام كما كان الإمام له الولاية على أولاده، ليس له ذلك، وإنما تثبت الولاية له بلحاظ الغير، ما يكون الإمام متوليا عليه من شؤون الناس نستفيد سواء بشكل عام أو في بعض الموارد من أدلة ماذا؟ من أدلة النيابة. فقلنا أن بعض ألسنة أدلة من هذا يفهم منها ذلك، لأنه يجعل الفقيه نائبا عنه، نائبا عنه على الناس، يجعله نائبا عنه عليه هو عليه السلام. فإني جعلته عليكم قاضيا، جعلته عليكم حاكما، وحجتي عليكم. عليكم الإمام بمعزل من هذا، الإمام وأمواله الشخصية وما يملكه ملكا شخصيا هو بمعزل عن هذه الولاية المجعولة للفقيه بأدلة ماذا؟ بأدلة النيابة، خصوصا إذا كانت مثل هذه الألسنة تكون عدم شمول هذه الولاية المجعولة للفقيه للإمام ولو بلحاظ أمواله عليه السلام، هذا يكون واضحا جدا من خلال هذه الألسنة. هناك في بعض الكلمات وجه آخر لمنع شمول ولاية الفقيه للإمام عليه السلام بلحاظ أمواله. طبعا لما نقول ولاية الفقيه على الإمام، نقصد على شخص الإمام وذات الإمام عليه السلام، وإنما ولايته عليه باعتبار شنو؟ بلحاظ أمواله الشخصية. ذكر في بعض الكلمات وجه آخر لمنع هذا الشمول، وحاصله هو هذا، أن ولاية الفقيه على مال الغائب هي من باب ولاية الفقيه على نفس الغائب. ولا ريب في أن الفقيه ليس له الولاية على ماذا؟ على نفس الإمام عليه السلام، باعتبار أن الولاية تتكفل السلطنة والنفوذ، ومن غير المعقول أن يكون للفقيه ولاية على من؟ على الإمام عليه السلام. فهي لا تشمل، واضح، لا تشمل الإمام ولو بحال أمواله لهذا السبب، وهو أن ولاية الفقيه الثابتة بلا إشكال على أموال الغائب غير الإمام، ولاية الفقيه على أموال الغائب إنما هي من باب ولايته على نفس الغائب، من باب ولايته على نفس الغائب. وهذه لا يعقل أن تكون شاملة لأموال الإمام عليه السلام، وإلا يكون الفقيه وليا على نفس الإمام عليه السلام، وهذا غير معقول، لأن الولاية على الغائب تتضمن السلطنة، تتضمن النفوذ، والفقيه لا سلطنة ولا نفوذ عليه بالنسبة إلى نفس الإمام عليه السلام، ولذا لا تكون شاملة لأموال الإمام عليه السلام. فرد هذا الوجه لهذا التقرير. هذا الوجه يمكن الخدش فيه، ليس واضحا، وذلك باعتبار أن المقصود في المقام هو ولاية خاصة على مال الغائب، وهذا لا على كل شؤون الواحد، وأيضا ولاية خاصة على بعض التصرفات كما أشرنا في الدرس السابق في أموال الغائب، لا على جميع التصرفات. الفقير ليست له ولاية على أن يتصرف بأموال الغائب كيفما شاء، وإذا قلنا بأن البيع لغرض الاسترباح أو الإجارة لغرض الاسترباح أو أي شيء آخر من هذا القبيل، لا يكون لا ولاية الحاكم عليه، لا يجوز له أن يتصرف هكذا تصرف في أموال الغائبين، وإنما هو يؤدي المقدار الواجب عليه من على الغائب، هذا المقدار الذي كان يجب على الغائب لو كان موجودا وغير غائب، الفقير يقوم مقامه بذلك، يؤدي عن ديونه، ينفق على زوجته، ينفق على أبويه وهكذا. وليس كل تصرف هو مسموح به يمنا للفقيه للحاكم الشرعي بالنسبة إلى أموال الغائبين. إذا هي ولاية على أموال الغائب فقط وبلحاظ بعض التصرفات. فمن هذا نقول أن هذه الولاية هي ولاية على نفس ماذا؟ على نفس الغائب. لا، ليست ولاية على نفس الغائب. لا تتضمن ولا تتكفل السلطنة والنفوذ. بعبارة أخرى أكثر وهي أشبه بالنيابة منها بماذا؟ بالولاية. أشبه بالنيابة. هذا لو كان حاضر ويجب علي أن ينفق على زوجتي، في حال زوجته ينفق ليقوم مقامه في الإنفاق على الزوجة. عليه غرامة، لو كان حاضر يجب عليه أداء هذه الغرامة، الحاكم الشرعي يقوم مقامه في أداء هذه الغرامة. فأشبه بالنيابة من هذا بالولاية، مثل هذه الولاية بهذا المعنى لا تستبطن مفهوم السلطنة والنفوذ على نفس الغائب، حتى نقول بأنها لا تشمل الإمام عليه السلام، لا تشمل أموال الإمام عليه السلام، وإلا يلزم أن يكون الفقيه مسلطا ونافذا حكمه في حق ماذا؟ نفس الإمام عليه السلام. الأمر ليس هكذا. في الأمر ما ذكرناه من أنه هناك قصور في أدلة النيابة للفقيه عن الشمول لأموال الإمام الشخصية، لأموال الإمام الشخصية أكو قصور في شمول هذه الأدلة، لذلك لأنها ناظرة إلى الغير وناظرة إلى ما يكون الإمام وليا عليه بما هو إمام، بما هو إمام. والإمام إنما يكون له الولاية على شيء بما هو إمام بالنسبة إلى الآخرين وبالنسبة إلى الغير. الفقيه يكون مقامه في ذلك. أما ما يكون الإمام له الولاية على فيه على شيء بما هو مالك، هذا لا تشمله أدلة النيابة الثابتة علما للفقيه. هذا كله إذا قلنا بأن سهم الإمام من الأموال الشخصية للإمام، وأما إذا قلنا أنه من الأموال ليس من الأموال المملوكة بالملك الشخصي، وإنما هو من الأموال العامة، من الأموال العامة كما هو الصحيح، ليس من الأموال الشخصية المملوكة بالملك الشخصي، وإنما هو من الأموال العامة، ملك المنصب أو باعتبار المنصب ومن جهة ماذا؟ ومن جهة المنصب. بناء على هذا حينئذ ولاية الفقيه على أموال على مال الغائب مختصة كما هو واضح بالأموال الشخصية، بالأموال الشخصية التي تكون مملوكة بالملك الشخصي للغائب، الفقيه له الولاية عليها، هذا قدر مسلم. وأما أن يكون الفقيه وليا على الأموال العامة هذا لا دليل عليه. فإذا كان سهم الإمام من الأموال العامة لا تثبت ولاية الفقيه عليه، وهذا لا تثبت ولاية الفقيه عليه لو مع التسليم أن الفقيه له الولاية على أموال الغائبين، لكن المقصود بأموال الغائبين التي يكون الفقيه وليا عليها هي ماذا؟ وما كان من الأموال الشخصية المملوكة للملك الشخصي للغائبين الفقيه يكون وليا عليها. أما ما يكون منفرد في سلك الأموال العامة التي لها مصارف عامة كما قلنا، هذا لا تشمله أدلة ولاية الفقيه على أموال الغائبين أصلا. هذا أشبه الخارج تخصصان، الخارج موضوعان من ماذا؟ من أدلة ولاية الفقيه على أموال الغائبين. ومن الظاهر أن التمسك بهذا الوجه لإثبات اعتبار إذن الفقيه في التصرف في أموال في سهم الإمام، في سهم الإمام عليه السلام، التمسك بهذا الوجه غير كان، سواء قلنا بأن هذه الأموال من الأموال الشخصية أو قلنا بأنه من الأموال العامة. أما إذا كان الأموال العامة فواضح عدم الشمول، وأما إذا كان من الأموال الشخصية للإمام فللنقطة التي بيناها. ومن هنا يظهر أن هذا الوجه لا يكون في الحقيقة لإثبات اعتبار ابن الإمام، لا يلزم، فمن يلتزم بهذا الوجه ويستند إليه فقط في إثبات اعتبار ابن الإمام هذا لا يكون تاما ومثبتا لاعتبار ابن الإمام في صرف سهم الإمام عليه السلام. الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني مبني على ما تقدم من أن سهم الإمام من قبيل مجهول المالك، من قبيل مجهول المالك الذي يجب التصدق به عن صاحبه، وذلك ما تقدم سابقا أن بعضهم الشيخ صاحب الجواهر وغيره أيضا صاحب مصلحة الفقيه أيضا أيد في ذلك، يرون بأن المناط في الأدلة الدالة على وجوب التصدق بمجهول المالك، المناط ليس هو الجهل بالمالك، وإنما المناط عدم إمكان إيصال المال والمن إلى مالكه، هذا هو المناط. والجهل بالمالك وفي الطريق المن لإثبات هذا المطلب هو عدم إمكان إيصال المال إلى كل مال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه، هذا يثبت له حكم مجهول المالك يسمى مجهول المالك، يعني المال الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه فحكمه هو التصدق به شنو عنه، سواء كان مالكه مجهولا شخصه مجهول او كان مالكه شنو معلوم. الجهل بالمالك ليس هو المناط، وان المناط على عدم امكان الايصال، وهذا متحقق في محل الكلام، لان هذا المال الذي هو للامام عليه السلام وان كنا نعرف الامام وليس مجهولا عندنا لكنه لا يمكن ايصاله اليه عليه السلام، فالضابط يكون موجود فيه فتشمله الادله الداله على وجوب التصدق به. في ادله وجوب التصدق بمجهول المالك هناك يلتزم حسب هذا الوجه، على هذا الوجه قلنا نحن نلتزم هنا لأنه لا يجوز التصدق به من قبل الشخص إلا بعد مراجعة وأخذ الإذن من الإمام عليه السلام، كما تقدم بحث هذه المسألة في أبحاث الحلال المختلط بالحرام، هناك صرح السيد الناتن ولو على نحو الاحتياط المجيري واضح بأنه لا بد من ماذا؟ من أخذ الإذن من الإمام للتصدق بمجهول المالك. مجهول مالك عبد الإنسان يكتب مجهول المالك لا يجوز له أن يستقل في التصرف بذلك وأن يتصدق به عن صاحبه، بل لا بد أن يأخذ الإذن من الحاكم الشرعي. هذا إذن سهم الإمام الذي هو مجهول المالك ومشمول لأدلة وجوب التصدق به مجهول المالك، لا يجوز للشخص أن يستقل بهذا التصرف فيه من دون أن يراجع ماذا؟ الحاكم الشرعي، فيجب عليه أن يراجع الحاكم الشرعي ويأخذ الإذن منه حتى يتمكن من أن يتصدق لهذا المال عن صاحبه، كما هو الحال في أي مجهول مال آخر في سائر الأموال التي ينطبق عليها عنوان مجهول مالك. واضح هذا الوجه كما هو واضح. نبنى اولا على التسليم بالمبنى، اصل المبنى وهو ادراج سهم الامام في مجهول المالك بحيث يكون مشمول لادله ماذا؟ لادله وجود التصدق، هذا اولا. وثانيا ان نلتزم في اصل المساله في مجهول المالك، لان التصدق لا يجوز لكل احد، لا يجوز لهذا الشخص الذي حصل على ماذا؟ هذا المال المجهول المالك، وإنما لا بد من الإذن والمراجعة من الحاكم الشرعي. فالنتيجة أن صار السهم الإمام ولو بنحو التصدق به عنه صرفه على الفقراء بنحو التصدق بذلك عنه عليه السلام، هذا لا يستقل به المالك، بل لا بد أن يراجع ماذا؟ الحاكم الشرعي. واضح هذا الوجه، هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يبدو إذا سلمنا مبناه يبدو أنه تام، بمعنى أننا نوافق على ما ذكر فيه الأمر الثاني الذي ذكر فيه من أن مجهول المالك لا يستقل الشخص بالتصرف فيه والتصدق به، بل لا بد من الإذن من الحاكم الشرعي، هذا نسلمه نحن. وتقدم كما قلنا بحثه في بحث الحلال المختلط بالحرام، واستظهرنا من بعض الأدلة خصوصا تلك الرواية المعتبرة سندا التي يقول الإمام عليه السلام فيها للشخص: والله ما له صاحب غيري. سئل عن مجهول مهلك ما وجدك كذا، يقول له بأنه ولو أصبت صاحبه لا أطلعت، يقول إذا جاوزت صاحبه تعطيه إياه، قال لي والله أعطيه إياه، قال والله ما له صاحب غيري، ما له صاحب غيري. ثم علم له بماذا؟ بالتصدق به. المستفاد من هذه الرواية وماذا هو أن مجهول المالك يرجع أمره إلى الإمام عليه السلام، يرجع أمره ما له صاحب غيره، يعني لا نقول له على تسعيدي أساسا، وإنما نقول له دي الولاية على هذا أمره بيدي، أمره بيدي أنا لي الولاية عليه. فالمستفاد من هذه الرواية كما تقدم هو أن الولاية للإمام عليه السلام، وأن هذه الولاية تثبت للفقيه بأدلة ماذا؟ بأدلة النيابة. إذن مجهول المالك التصدق به لا يستقل به الشخص، وإنما لا بد فيه من الشنو؟ من المراجعة. لكن الكلام في أصل المبنى، في أصل إدراج فهم الإمام في ماذا؟ في مسألة مجهول ماذا؟ مجهول المالك. النقطة التي ناقشنا بها هذا القول سابقا الذي ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر، وهو أن مجهول أن سهم الإمام عليه السلام من الأموال العامة ليس من الأموال الشخصية، والأدلة الدالة على وجوب التصدق لسهم بمجهول المالك واضح، وأن أمره بيد الإمام عليه السلام، وأنه لا بد من التصدق به إذا التزلنا بها. هذه الأدلة لا تشمل إلا الأموال الشخصية، ولا تشمل الأموال ماذا؟ العامة. لقرينة أن كل الروايات الواردة في هذا المجال هناك والمذكورة في كتاب اللقطة، هذه الروايات كلها واردة في الأموال ماذا؟ الشخصية، في الأموال الشخصية واردة. ليس هناك ولا رواية واحدة تشير ولو من بعد إلى ماذا؟ إلى شمول هذا الحكم للأموال العامة. فإذا قلنا بأن سهم الإمام ليس من الأموال الشخصية كما هو الصحيح، حينئذ هذه الأدلة حتى لو سلمنا أنها تدل على وجوب التصدق لهذا المال فهو لا تشمل ماذا؟ لا تشمل سهم، وأن الشخص يستقل بالتصدق به لو سلمنا ذلك فهو لا تشمل سهما الإمام عليه السلام. نعم، لو سلمنا أنها تشمل سهم الإمام قلنا بأنه الروايات ظاهرة في ماذا؟ في اعتبار الإبن من الحاكم الشرعي باعتباره نال عن الإمام عليه السلام. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكروه هذا مبني على القول باعتبار إحراز الرضا في جواز ما في جواز الصارف للمنال على إحراز الرضا. في كل مورد نحرز فيه رضا الإمام عليه السلام يجوز صرف سهم الإمام فيه، وفي كل مورد لا نحرز فيه الرضا لا يجوز صرف سهم الإمام فيه. فالمنال على إحراز رضا الإمام، القطع برضا الإمام عليه السلام كما هو رأي المتأخرين تقريبا، يبنون على هذا الرأي كما تقدم ذكره في الأقوال السابقة. بناء على هذا المبنى، بناء على ذلك، حينئذ يقال في مقام تقريب اعتبار أخذ الإذن من سهم الإمام عليه السلام، يقال بأن في حالة القطع برضا الإمام هكذا قالوا، في حالة القطع برضا الإمام إحراز رضا الإمام، هنا سلموا بأنه يجوز التصرف وصرف سهم الإمام في ذلك المورد الذي يقطع المكلف برضا الإمام بصرفه فيه من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى مراجعة الحاكم الشرعي، صرحوا بذلك. لكنهم استشكلوا في تحقق ذلك خارجا، استشكلوا في تحقق ذلك خارجا، قالوا أن قضية أصبحت فرضية أن يقطع المكلف ماذا؟ بإحراز رضا الإمام عليه السلام بصرف السهم المبارك في هذا المورد. هذه قضية فرضية ووجدانية، هو المكلف هو ووجدانه، إذا ادعى أنه قطع برضا الإمام يجوز له أن يصرف سهم الإمام في ذلك بلا حاجة إلى مراجعة وبلا حاجة إلى أخذ الإذن من الإمام عليه السلام. لكنه قال قضية فرضية تحققها نادر، إذن في معظم الحالات لا يوجد قطع. لماذا؟ برضا الإمام، لا يوجد إحراز لرضا الإمام من قبل المكلف. قالوا في هذه الحالة في حالة عدم القصد، في حالة عدم الإحراز، في هذه الحالة المكلف لا يجوز له أن يتصرف بسهم إمام إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي. ليش هذا المين يجي؟ واضح أنه لا بد من أخذ الإبن من الحاكم الشرعي في حالة عدم قطع بالإحراز الرضا، في حالة عدم قطع بالرضا. قالوا بأنه هذا يأتي من احتمال أن الإمام أن يكون التصرف الذي يرضى به الإمام عليه السلام هو خصوص التصرف الصادر من الحاكم الشرعي، لا يرضى بالتصرف مطلقا، وإنما خصوص التصرف الصادر من الحاكم الشرعي. وهذا من قبيل الوكيل مع الموكل عندما يأمره بشيء، هو يرضى بذلك الفعل، انه يريد ذلك الفعل، يريد الفعل الذي امره به، امر وكيله بالاتيان به، لكن لا يريده على كل حال، لا يريده من اي شخص صدار، وانما يريد هذا الفعل الصادر من الوكيل، يريد هذا الفعل الصادر من الوكيل، بحيث ان رضا الموكل نموت بان يصدر الفعل من الوكيل، لا ان يصدر الفعل من اي شخص كان. فيما نحن فيه قالوا يحتمل أن يكون التصرف الذي يرضى به الإمام عليه السلام هو خصوص التصرف الصادر من الحاكم الشرعي، لأن الإمام يرضى بالتصرف من أي شخص صدر، لكن أكو خصوصية في أنه يصدر جهة الصدور مهمة، أن يكون صادر من الحاكم الشرعي. فهذا الاحتمال من ينشأ؟ هذا الاحتمال من ينشأ؟ أكو ذكرة وجوه عندهم يمكن جمعها من خلال كلماتهم المتفرقة، منها قالوا بأنه ينشأ من بعضهم هكذا قال من جعله وليا من قبله، هو الإمام جعل الفقيه وليا من قبله ولو في الجملة. هذا ينشأ من احتمال أن يكون التصرف في فهم الإمام مما لا يرضى به الإمام من أي شخص صدر، وإنما يرضى به إذا صدر من الحاكم الشرعي. احتمال، مطلوب احتمال، خلتنا الدليل فقط في المقام الذي يثبت احتمال أن يكون إذن الفقيه دخيل في ماذا؟ في إحراز الرضا، رضا الإمام عليه السلام، أن يكون إذن الفقيه ومراجعة الفقيه دخيل في إحراز الرضا. هذا احتمال. هذا الاحتمال من ينشأ؟ قالوا ينشأ، واحد منهم قال بأنه ينشأ من جعل الفقيه وليا من قبله، من قبل الإمام عليه السلام، ومن جعل ولي من قبله معنى أن التصرف لا يرضى بصدوره من أي شخص كان، وإنما يرضى التصرف به إذا صدر من خصوص حاكم. هذا ولو على مستوى الاحتمال ينفعنا كما سنبين. أو نقول أن هذا الاحتمال ينشأ كما في كلمات بعض آخر، ينشأ من كون الفقيه أعرف بموارد رضا الإمام عليه السلام، أعرف وأخبر، أقرب إلى الإمام، أقرب إلى ذوق الإمام، أقرب إلى فهم الإمام، ويعرف، فيكون هو أقرب إلى ماذا؟ إلى تشخيص الموارد التي يكون الإمام راضيا بصرف الخمس فيها. هذا الاحتمال هذا يورث ماذا؟ عند المكلف احتمال ان يكون ابن الفقيه دخيل، يورث عند المكلف احتمال ان يكون ابن الفقيه ومراجعة الفقيه دخيل في هذا الصرف. بعضهم اكثر من هذا قال لان هذا الاحتمال ينشأ من رعاية المصالح العامة والتحفظ على منصب الزعامة، مصالح العامة محافظ على منصب الزعامة، يتوقف على أنه سهم الإمام يكون عمره بيد ماذا؟ بيد الزعيم، بيد الحاكم الشرعي، فرعاية لهذه الجهة حفظا للزعامة العامة، حفظا للحوزة، حفظا لكذا لكذا إلى آخره، حينئذ ينشأ احتمال عند المكلف المالك، ينشأ عنده احتمال أن يكون ابن الفقيه معتبر في جواز الشنو؟ في جواز الصارف. فإذا صار عد هذا الاحتمال فسيغلبه ثم للدليل بأنه مع هذا الاحتمال فسيغلبه لا يجوز له أن يستقل بالتصرف. لا يجوز له أن يستقل بالتصرف. ليش؟ لأن التصرف يا معاذ الغير قاعدة العامة دي شنو هي؟ عدم الجواز. مو؟ تصرف في معاذ الغير لا يجوز، سواء كان هذا المعنى اللي قلت له نعم ولا يكون يصل بالنتيجة عليه فما يشهد. فالأصل فيه هو عدم جواز التصرف. خرجنا منه بمقدار ما دل عليه الدليل، والدليل دل على من؟ على جواز التصرف. إذا أحرزت رضا الإمام عليه السلام، وهو لا يحرز رضا الإمام من دون مراجعة ماذا؟ من دون مراجعة الفقيه. لأننا إذا راجع الفقيه قطعا هنا يحرز ماذا؟ رضا الإمام. هذا هو الوجه الثالث الذي ذكروه في المقام. قالوا بدون مراجعة الفقيه، بدون أخذ الإذن من الفقيه، المكلف يشك في جواز الصرف، والأصل يقتضي شنو؟ عدم الجواز. الأصل يقتضي عدم الجواز. لا يتعجب عن هذا الأصل إلا إذا راجع ماذا؟ إذا راجع الفقيه. هذا هو الوجه الثالث بكل تفاصيله لإثبات اعتبار أخذ الإذن من الإمام عليه السلام. هذا الوجه الثالث له أيضا ملاحظات نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.